بسم الله الرحمن الرحيم. حديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. حديث رفاعة ورافع ضعيف. وقلنا الأصوب أنه الرافع بن خديج. وعلى كل معل بالإرسال صحيح في الإرسال. فرواية البزار والحاكم عن أبيه على ماذا تحمل؟ رفاعة بن رافع، عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه. قول عن أبيه أبو لا على جده رافع بن خديج، مبين برواية أحمد الطبراني. ما معنى بيع كل بيع مبرور؟ دقيقة خلي. البيع المبرور ما معنى؟ الذي لم يخالطه الغش والخداع والإثم. يقول لو أعدت علينا تعليل الشيخ مقبل بن باز في تحريم العطور الكحولية، من يذكر تعليلهم عندك؟ لماذا؟ عن التعليل أي السبب، ما هو السبب؟ السبب في التحريم أنها خمر، والخمر لا يحمل ولا يقر بل يجب إتلافه، يعني صارت خمرا فلا يجوز حمله ولا شراءه ولا بيعه والواجب إتلافه. تعليل علامة العثيمين رحمه الله في عدم التحريم ليس معدا للشرب، لا يشرب وإنما يتمسح به، والمحرم هو شرب الخمر. والحديث لعن الله في الخمر 10، كان الشيخ مقبل رحمه الله يذكر هذا الحديث ومنها حاملها والمحمولة إليه. على كل إن الذي خلصنا بأنه ما كان يصلح شربه فيجب اجتنابه، ما كان يصلح شربه يجب اجتنابه، وما كانت لا تشرب فيظهر جوازها، مثل الريحانات، هذه البخاخات التي تخرج منها ريحة هذه ما يمكن شربها، تتبخر مباشرة شديد، الكحول فيها كثير جدا بحيث أنها ما تبقى، تتبخر مباشرة ما يمكن شربها. وأيضا بعضها قد تكون سامة تصل إلى حد السموم، والله أعلم. نعم، علامة ذلك يشتعل النار فيها. يقول ما حكم لبس المحرم الثياب البيضاء؟ هل يجوز غير الأبيض؟ من يجيب؟ هل يجوز أن يلبس المحرم ثيابا غير البيضاء؟ نعم، لو لبس إزارا أخضر أو نعم أو أسود يجوز. نعم، إزار ورداء الأفضل هو الأبيض. هل جاء النبي عليه الصلاة والسلام لبس غير الأبيض؟ حديث على ابن أمية مطبعا ببرد أخضر. يقول إذا قبض البيع وتفرق المشتري والبائع وقد اختل شرط من الشروط، يكون البيع فاسدا إلا في بعض الصور، يكون مثلا موقوفا، موقوفا بالإجازة والتراضي في بعض الصور، يعني يكون موقوفا حتى ينظر هل يتم الشروط ولا. تأتي مسائل معنا إن شاء الله. طيب، كانت المسائل واضحة في الدرس السابق، نواصل القراءة فيها. زيادة ماذا؟ الطبيعي ببرد أخضر. زيادة ما لها؟ هي في الصحيح المسند وفيما مر علينا الصحيحة، يراجع. وصلنا إلى المسألة السابعة كده. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة السابعة بيع عظام الميتة وقرونها. ماذا خلصنا في النسبة للنجاسة؟ عظام الميتة والقرون، دقى فهمي؟ في الطهارة ماذا خلصنا به؟ أن الصحيح طهارتها، لأنها لا تحلها حياة ولا تحتبس بها الدماء. المسألة السادسة قرأناها. قال: الخلاف في هذه المسألة أيضا مبني على الخلاف في طهارتها ونجاستها. وقد تقدمت المسألة في كتاب الطهارة في باب الآني، وتقدم أن جمهور العلماء يرون نجاستها، وعلى هذا يرون تحريم بيعها. وذهب جماعة من أهل العلم لأنها طاهرة، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وداود، واختاره شيخ الإسلام وهو الذي رجحناه. ولتراجع الأدلة من هنالك، وعلى هذا الصواب وجواز البيع. من أقوى ما استدل به الجمهور في النجاسة قوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم. قالوا هذا دليل أنها ميتة، صارت ميتة. ورد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله أن الحياة تكون حياة حيوانية وحياة نباتية، حياة الشعر والأظافر والقرون كحياة النبات، إذا انفصل لا يتنجس، ولأنها لا تحل به سائل ما تحتقن بها الدماء. وقد أفتى العلماء بأن ما لا نفس له سائلة ميتته طاهر. قال: فالعظام من باب أولى. وأيضا مما ذكره في ذلك الموضع أثر عن الزهري، قال: أدركنا السلف يمتشطون بعظام من عظام الفيل، أو بهذا المعنى لهم أمشاط من عظام الفيل. قال: المسألة الثامنة بيع الخنزير. نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم بيع الخنزير كابن المنذر وابن قدامة والنووي، ودليل تحريم ذلك حديث جابر الذي في الباب. ما هو الحديث؟ ما لفظه عندك؟ بيع، نعم، عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال: المسألة التاسعة استعمال شعر الخنزير. ذهب الجمهور إلى عدم جواز استعماله لأنه نجس عندهم، ولأنه يحرم بيعه فلا ينتفع به. وأجاز استعماله أبو حنيفة وبعض المالكية، وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية الترخيص في اليسير. قلت: الأقرب هو جواز استعماله، لأن الشعر ليس بنجس في نفسه، لما تقدم من كلام شيخ الإسلام وغيره، ويراجع في أبواب الطهارة أنها هذه الأمور ماذا تنفصل، فلا تحلها الحياة الحيوانية، مثل لو قصص مثل تقصيص الأظافر والشعر، فما يصير ميتا. وتقدم ما قطع من البهيمة وهو حي فهو ميت، والشعر والأظفار إذا قطع ما يصير ميتة، ما يزال طاهرا. قال: أما بيعه فلا يجوز. لماذا ما يجوز بيع شعره مع أنه طاهر؟ للحديث حرم بيع الخنزير وهذا جزء منه. وأما بيعه فلا يجوز، والأحوط عدم استعماله واستعمال غيره خروجا من الخلاف، والله أعلم. قال: المسألة العاشرة قتل الخنزير. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قال ابن التين: شذ بعض الشافعية فقال: لا يقتل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة. قال: والجمهور على جواز قتله مطلقا، والخنزير بوزن غربيب ونونه أصلية، وقيل زائدة، ومختار هو مختار الجوهري، اختار ذلك الجوهري. طيب، العلماء على قتله، ويدل على ذلك أن ابن مريم ينزل فيأمر بقتله، ولأنه نجس، ولأنه أيضا حيوان، نعم، مؤذي كذلك. قال: المسألة الحادي عشرة بيع الأصنام. الصنم هو كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى مما له صورة، سواء كان من حديد أو خشب أو غير ذلك، هذا هو المشهور. والوثن كل ما له جثة ويعبد من دون الله، فهو أعم من الصنم، يعني الصنم يكون مصور على صورة. فكل صنم وثن أو كل وثن صنم؟ كل صنم يدخل في الوثن. والوثن يشمل الصنم وغيره. قال: ولا يجوز بيعها عند جميع أهل العلم، حديث جابر الذي في الباب. وأيضا عموم النهي عن الصور وعن بيع التصاوير، وكذلك ذريعة للشرك أن يعبد من دون الله، كل هذا يدل على تحريمه. رفعت يدك. حديث جابر الذي في الباب، كلمة في ساقطة. قال: المسألة الثانية عشرة، هل يجوز بيع الصنم للانتفاع بأكساره؟ يعني قد يكون من الذهب أو من معادن غالية، فهل يباع من أجل الانتفاع بالذهب الذي فيه بعد أن يكسر حتى لا يدخل في بيع الصنم؟ لا بس، إذا كان بعد أن يكسر يزيل الصنم، ويجب عليه أن يزيله على وجه لا يستطيعون إعادته، لأنهم ربما أعادوا باستخدام بعض المواد. قال: إذا كان قد كسر فإنه يجوز عند أهل العلم، لأنه لا يعد صنما، وإن كان ما زال صنما كهيئته. فقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله: يجوز عند العلماء من الشافعية وغيرهم، والأكثر على المنع حملا للنهي عن على ظاهره. قال أبو عبد الله: وفق الله، الصواب قول الجمهور، لأنه ما زال صنما فيشمله حديث جابر المتقدم. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله في شرح البلوغ: ظاهر الحديث أن ذلك حراما، ويحتمل أنه ليس بحرام، لأنه ليس المقصود من الشراء شيئا محرما، إنما المقصود شيء مباح، ومثل ذلك لو اشتراها ليتلفها، فإن هذا لا بأس به بشرط أن يعلن ذلك حتى لا يظن أحد أن اشتراها من أجل الانتفاع بها على وجه محرم. وقال رحمه الله في شرح البلوغ: فلا يجوز أن تشتريه أبدا، يعني الصنم. اللهم إذا لم تتوصل، اللهم إلا إذا لم تتوصل إلى إتلافه إلا بذلك، فهذا جائز، لكنه بيع صوري، لأنه لا ثمن له شرعا، يعني يعتبر تطوعا منك بالمال، أخذته وتحتسب الأجر في المال، لأنه في الحقيقة ليس بيعا شرعيا، لأن الصنم لا ثمن له، محرم بيعه وشراءه. خلصنا من هذا أنه ما يجوز بيع الصنم. بقي إذا كانت له مواده يمكن أن تكسر وتباع بمفردها بحيث لا يستطيعون إعادتها، جائز، فيكون جائزا. وإذا عثر الآن بعض الناس على بعض هذه الأصنام أو الأوثان القديمة من آثار الجاهلية، يشتريها الكفار بأموال طائلة، بأموال كثيرة جدا، فمهما أعطوا من المال لا يجوز أن يعطيهم أبدا وهو على شكل صنم. نعم، فمن ترك شيء لله أبدل الله خيرا منه، يتلفه خير من أن يعطيهم ويكون معبودا من دون الله. قال: المسألة الثالثة عشر، الانتفاع بشحوم الميتة. أكثر أهل العلم على عدم جواز الانتفاع بشحوم الميتة، وقالوا قوله لا هو حرام، استأذنوه بالانتفاع أو بالبيع في الحديث، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن بيع. راجعوا لفظة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام، كان التحريم متوجها على ماذا؟ على البيع. قيل: رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام، لأن الضمير عائد على ماذا؟ على البيع أو على الانتفاع الذي حصل؟ ها؟ على الانتفاع. وأنت؟ على البيع. نعم. أقرهم، هم قالوا نطلي به السفن، ندهم به، يدهم به الجلود، يستصبح به الناس. فأقرهم على الانتفاع وحرم البيع. صحيح أن الضمير عائد على البيع. قال أكثر العلم على عدم جواز الانتفاع بشحوم الميتة، وقالوا قولوا لا هو حرام أي لا يجوز الانتفاع بها، إذن أكثرهم أعاد الضمير على الانتفاع. وذهب الشافعي وجماعة من الحنابلة إلى جواز الانتفاع بها، لأن الضمير متقدم عائد على البيع لا على الانتفاع، وسياق الحديث يقتضي ذلك، وقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهم وأنكر البيع، ولا نعلم دليلا يحرم الانتفاع بها. فالصواب هو جواز الانتفاع بها، واختيار الشيخ الإسلام رحمه الله ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله. ما يتعلق بالنجاسات على الجسم يجنب الجسم إلا عند الضرورة، لقوله تعالى وثيابك وطهر وما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، فالنجاسات تجنب الجسد، لكن استخدم في أمور أخرى مثل طلي السفن والاستصباح بها. فقوله في الحديث تدهم بها الجلود، قال لو قصد أصل الشحوم بغض النظر عن كونها ميتة أو غير ميتة، فقوله تدهم بها الجلود قال لو قصد أصل الشحوم، وإلا فالنجاسات لا تستخدم إلا في ضرورة، والله أعلم. قال مسألة 14، السرجين والعذرة هل يجوز بيعها أم لا؟ السرجين مخلفات الحيوانات أرواثها، والعذرة نعم غائط الإنسان سمى عذر. قال تقدم في كتاب الطهارة بيان حكم أرواث الحيوانات، والذي خلصنا بأن ما كان يؤكل لحمة فهو طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في الصلاة في مرابض الغنم، وأيضا تشرب أبوال الإبل، وكذلك كان يدخل الإبل إلى المسجد الحرام، فما كان يأكل لحمه فأطهر. وغيرها على الأصل من الأبوال والأرواث أنها نجسة، هذا الذي خلصنا فيه. فالبيع مبني على ذلك، فما كان طاهرا جاز بيعه. قال والبيع مبني على طهارتها ونجاستها، فمن قال إنها نجسة لم يجوز بيعها، ومن قال ليست بنجسة فإنه يبيح بيعها، لأن النجس لا يجوز بيعه قياسا على الميتة، والله أعلم. على هذا فأرواث الغنم والإبل والبقر يجوز بيعها طاهرة. قال فإذا يجوز الانتفاع بعذرة الإنسان وبوله في تسميد الأرض، لكن ما تباع بيعا وهي على هذا الحال، ماذا؟ نجس، يعتبر نجس، والنجس لا يباع، كما أن الميتة ما تباع. لكن لو حولت كما سيأتي إلى أسمدة جاز بعد ذلك، لأنها قد استحار. قال فإذا يجوز الانتفاع بعذرة الإنسان وبوله في تسميد الأرض إذا كان لا يؤثر على الثمرة، وهو إذا سقيت النباتات في وقت قد طلعت فيه الثمرة تؤثر من هذه النجاسات، لكن في وقت مبكر ما زالت في بداية الأمر عند قلب التربة أو في بداية الزراعة هذا ما يؤثر، بل يكون مفيدا للتربة. قال ويجوز بيع الأسمدة الكيماوية التي من مكوناتها العذرة لأنها قد استحالت، والآن يصنعون أسمدة كيماوية من البول والغائط، ويصير شكلا آخر أبيض ليس فيه ماذا أي شيء من من ذلك، استحال، استحال إلى مادة أخرى، فعلى هذا تصير طاهرة ويجوز استخدامها وبيعها. قال الحافظ رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه الخمسة وصححه الحاكم. نعم، البحث فيه طويل، والخلاصة أن الحديث صحيح، له عدة طرق ذكرناها هنا، طريق فيها مجهول، مجهول عين ومجهول حال، والطريقة الثانية فيها انقطاع بين القاسم ابن عبد الرحمن وأبيه، والطريقة الثالثة فيها انقطاع بين عون بن عبد الله بن أتباع عن ابن مسعود، والطريقة الرابعة من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه فيها انقطاع أيضا، والطريق نعم السادسة ظاهرة الحسن فيها عبد الرحمن بن صالح متشيع قد وثق. طيب، الحديث صحيح، طرقه كثيرة، بل طريق الأخيرة تصلح للتصحيح بنفسها. طيب، بقيها أن بعض الفقهاء يذكره بلفظ إذا اختلف البايعان تحالفا، وليس في طرق هذا الحديث هذا اللفظ كما نبهنا عليه في آخر التخريج. في الأخير قلنا ما روي إذا اختلف البيعان تحالفا، قال الرافعي هذه رواية غريبة على هذا النمط، لما رأى كذلك في شيء من كتب الحديث. قال ابن الموقر رحمه الله هذه رواية غريبة لما يجدها في شيء من كتب الحديث بعد البحث التام، وإنما توجد في كتب الفقه. طيب، إذن اللفظ الذي ذكره الحافظ صحيح، إذا اختلف البيعان المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة ويتتاركا، وأثناء المسائل تتضح يتضح معنى الحديث أكثر. قال فائدة على هذا الحديث، قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وهذا الحديث عند جماعة العلماء أصلا تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه، واشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد، كما اشتهر عندهم قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها عن الإسناد، لأن استفاضتها وشهرتها عندهم أقوى من الإسناد. قال علامة الحسين رحمه الله في شرح البلوغ لو نظرنا إلى عموم هذا الحديث لقلنا كل اختلافين يقع بين المتبايعين فالقول قول البائع، فإن لم يحلف تراد البيع أي فسخاه، ولكن هذا الحديث ليس على هذا الإطلاق باتفاق العلماء، فإن العلماء لم يتفقوا على أن القول قول البائع في كل صورة، بل اتفقوا على أنه ليس القول قول البائع في كل صورة، وأن من الصور ما لا يمكن فيها قبول قول البائع بالاتفاق، ومن الصور ما القول فيها قول المشتري بالاتفاق، فصار هذا الحديث ليس على إطلاقه، وإنما يرجع فيه إلى الحديث الأصل في باب الدعاوى، وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم إذا كان كل منهما مدعيا ومدعا عليه فإننا نجري ما قاله الفقهاء في أن يحلف كل واحد منهما على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه، وإذا وقع التحالف فلكل واحد منهما الفسق. طيب، المثال الذي سيأتي يتضح أكثر، يتضح الكلام أكثر. قال مسائل الأحكام السفارة من حديث، المسألة الأولى إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن السلعة، مثلا يقول البائع بعتك السلعة بخمسين درهما، يقول المشتري لا ما اشتريتها إلا بأربعين درهم، اختلفوا الآن في الثمن. قال هذه المسألة لها حالان، الحالة الأولى أن تكون السلعة باقية لم تستهلك أو تتلف، ما زالت السلعة موجودة، اشترى شاة البائع يقول بعتها بخمسة عشر درهما والمشتري يقول بعشرة دراهم، الشاة موجودة، الشاة ما زالت موجودة، في هذه الحالة يأتي الكلام العلماء فيها. قال فذهب الأكثر أكثر العلماء إلى أنهما يتحالفان ويترادان، يعني قالوا كل واحد صار مدعي ومدعى عليه، فالبائع يدعي أنه أخرج السلعة من حوزته ب15 درهما وينكر قول المشتري أنها ب10، والمشتري يدعي أنه تملك السلعة ب10 دراهم وينكر قول البائع أنه أخذها ب15 درهما. صار كل واحد يدعي شيئا وينكر قول الآخر. قال ذهب الأكثر إلى أنهما يتحالفان ويترادان، يعني كل واحد يحلف على ما قال، يقول بائع والله ما بعتك السلعة إلا ب15 درهما، وذاك يقول والله ما اشتريتها إلا ما أخذتها إلا على 10 دراهم. فبعد أن يحصل اليمين من الطرفين يترادى، أي يفسخ البيع، ما زالت السلعة باقية، ما في إشكال، ما زالت السلعة موجودة، فيأخذ البائع سلعته. طيب إذا رضي أحدهما يحلف والآخر ما رضي في هذا القول، القول الأول يقضى على من نكل عندهم، حلف البائع والمشتري أبى أن يحلف فيلزم المشتري بدفع الثمن كاملا، حلف المشتري وأبى البائع أن يحلف يلزم البائع بأخذ ما دفعه المشتري فقط. ترك الاثنان اليمين، قالوا ما نحتاج إلى أيمان، وتراضوا على فسخ البيع بدون أيمان، هل يفسخونه؟ يفسخونه. قل خذ سلعتك، قال سأخذ سلعتي، أنا ما أريد بيع إلا بكذا، وذا قال ما أشتري إلا بكذا، فتراد البيع بدون أيمان، فهذا أيضا لا إشكال فيه. يحصل الإشكال إذا كان أحدهما قد تعلق بالسلعة يريدها، مثلا المشتري تعلق بالسلعة يريد سلعته، يعني ما يمكنه إلا ما يمكن الباع إلا بيمين، أن يرجع إلا باليمين، أو الباع ماذا تعلق بالثمن يريد الثمن كاملا، فما يمكن المشتري أن يتخلص إلا إما أن يحصل اليمين وإلا يحصل التراد. وهذا القول ذكره عبد الرزاق أيضا في مصنفه عن ابن سيرين وحماد، القول الأول هذا عزاه عبد الرزاق في مصنفه إلى ابن سيرين وحماد. قال وصورة ذلك أن يقول البائع والله ما بعت السلعة إلا بكذا، ويقول المشتري والله ما اشتريتها إلا بكذا، فإن تحالف فعلى المشتري أن يرد السلعة لأن كليهما مدع ومدعى عليه. طيب من باب التوضيح القول الأول، فذهب الأكثر لأنهم يتحالفان ويترادان. طيب يكتب بعدها فإن لم يحلف أحدهما قضي عليه، فإن لم يحلف أحدهما قضي عليه. طيب وفي آخر ال طيب وقول الثوري أبي حنيفة ومالك في رواية وقول ابن سيرين وحماد إضافة، وقول ابن سيرين وحماد وإضافة أيضا، ويجوز على هذا القول، ويجوز على هذا القول فسخ البيع بدون إيمان إذا تراضيا، بدون إيمان إذا تراضيا على ذلك، إذا رضي ذلك. طيب قال وذهب أبو ثور وزفر ومالك في رواية إلى أن القول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع يدعي مبلغا زائدا ينكره المشتري، والقول قول المنكر، لكن هذا يتعارض مع حديث مسعود الذي في الباب، إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بين فالقول ما يقول رب السلعة ويتتاركا، فهذا القول نعم يعارض حديث مسعود. و كما أن المشتري ينكر مبلغا زائدا فالبائع أيضا ينكر أيضا دعوى المشتري، يدعي أنها يعني دعوى عليه. البائع أيضا يقول أنا ما أخرجت سلعتي إلا ب15 درهما، فالمشتري وإن كان ينكر الزيادة فبقي حديث مسعود، يعني هذا القول فيه واجب من حيث أن الزيادة من جهة البائع، لكن حديث مسعود يدل عن القول قول البائع عند ذلك، إن أحب أن يأخذه بقول البائع وإلا تتارك. قال ذهب ابن مسعود الشعبي وأحمد في رواية إلى أن القول قول البائع بدون يمين أو يتراددان البيع، وذلك لظاهر حديث مسعود الذي في الباب، وهذا القول الصحيح، يعني هذا القول فيه أنه ما يحتاج إلى أن يحلف، القول قوله، إن أحب أن يأخذها بقول البائع وإلا ترك، وإلا ترك المشتري وعاد السلام. أخذوا بظاهر حديث مسعود الذي في الباب ليس فيه حلفان. جاءت رواية في بعض الطرق، يعني تقدم أولا التنبيه على رواية تحالف لم تثبت، إنما هي من كلام الفقهاء. بقي جاءت رواية استحلف البائع، نبهنا عليها في صفحة 265 تنبيه، رواية استحلف البائع لم أرها إلا في طريق أبي عبيدة عن أبيه، قد تقدم الكلام عليها، وجميع طرق الحديث بدون هذه الزيادة، فالحديث صحيح بدونها. طيب قلنا هذا القول الصحيح، وظهر لنا أن الصحيح هو القول الأول، لا بد من اليمين إلا إذا رضي بدون أيمان، إذا رضي المشتري خير المشتري، تأخذها بقول هل تختار أن تفسخ البيع أو تأخذها بقول البائع، يقول أنا ما ترضى نفسي أن أضعها، قد اتفقنا وتفرقنا على ذلك، إذا ما رضيت نفسه فيحلف له البائع، له حق اليمين، لا الدليل على ذلك، والحديث هذا ما فيه ذكر اليمين. بينهم دائما من المنكر، كل واحد يدعي على الآخر، من لو يعطى الناس بدعواهم لدعاء رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة عن المدعى عليه، فصار مدعى عليه لابد أن يحلف، وإلا أيضا تسلط الناس، ربما يبيع البائع سلعة فيندم عليها، مثلا باع سيارته ب20 أو مثلا ب2 مليون مثلا بعملتنا، ثم ما قد استلم المال وقد تفرقوا، في اليوم الثاني يقول أنا بعتك ب3 مليون أو بمليون ب2 مليون و500 ألف، المشتري ما عنده، مثلا لو فرضنا أنه ما أقام بينات ولا شهود، يعني بهذه السهولة يرجع في البيع، فيحصل فتح باب مشاكل إذا لم تأخذ الأيمان، ولكن اليمين على المدعى عليه، ندعى رجال دماء وناس وأموالهم. فنعم الذي يظهر أن القول الأول هو الصحيح، حديث مسعود يكون مقيدا حديث ابن عباس، حديث الدعاوى لو يعطى الناس بدعواهم، والله المستعان. حديث القول الثالث يكون في حق إذا رضي المشتري من نفسه بدون يعني حصل تراضي على ذلك، يقول له يقال له تختار أو تصدق البائع، قال أنا ما أكذبه، الأخ معروف عندي، لكن أنا ما أخذت إلا على هذا، حصل فهم، حصل غلط أو كذا، فما يحتاج إلى أن يحلفه، يعني من نفسه ما يريد أن يحلفه، فيخير بين الأمرين، إما أن يأخذ بقول البائع أو يترك السلعة ويفسخ، فلا إشكال في هذا، لا إشكال في عند التراضي، في حالة التراضي بين البائع والمشتري على ترك الأيمان، لكن عند رغبة المشتري بسلعته أو رغبة البائع بالمال الزيادة، فما بقي إلا الأيمان، الأيمان على ذلك. لا حديث عباس مخصص لحديث مسعود مقيد له. لا في عموم من وجه وخصوص من وجه، هذا يكون من باب التعارض من وجهين. يعني حديث مسعود خاص في البيوع، لكن عام عمومه من حيث أنه ما ذكر أطلق، ما ذكر هل يحلف أو ما يحلف، صار هذا من ما يذكر في أصول الفقه، تعارض من وجه، عموم من وجه وخصوص من وجه. فلا شك أن هذا يحصل عليه نزاع والله أعلم. على كل نحن رجعنا إلى القول الأول أنهما يتحالفان يتردان، وفي حالة التراضي على ترك الأيمان لا بأس، إما أن يأخذ بقول المشتري وإلا ترك. قال الشيخ الأثمين رحمه الله في الشرح الممتع هذا القول أقوى لظاهر الحديث، وعزاه لشيخ الإسلام في موطن آخر من شرحه. لا أنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.